أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 83: من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد، وجب ذلك، وجب الاستئجار عنه من البلد. خب، لكن التفتوا أن الذي في ذمته هو حجة الإسلام، لكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث. خب، الواجب أن نخرج حجة الإسلام من أصل التركة. خب، ما زال عن الحجة الميقاتية، خلنا نفترض في أنسبتنا أن الحجة الميقاتية ب300 دينار والحجة البلدية بكم؟ ب500 دينار. خب، هاي ال200 دينار الفارق نخرجهما من الثلث، واضح؟ خب، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، يعني ال200 دينار، لأن أجرة الميقات 300 وأجرة البلد كم؟ 500. خب، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا، يعني ما قال حجوا عني من البلد أو حجوا عني من الميقات، نقول اكتفى بالاستئجار من الميقات، أو اكتفي، المفروض اكتفي بالاستئجار من الميقات، أصح من اكتفى. خب، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما لو أتى بقرينة في ضمن كلامه تفيد أن الاستئجار يكون من البلد. خب، هنا بعد يكون الاستئجار من البلد وإن لم يصرح، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي، هذا إنسان يعرف القيمة، يعرف الأسعار. خب، فقال خذوا 500 دينار من أموالي وحجوا بها. خب، يعرف أن الحج الميقاتي يكفي فيه 300 دينار، فعندما يعين 500 دينار يعني أنه يريد الحج من البلد. مثلا، وإن كان بالنسبة للمقلد، نعم، إذا دخلت الوصية نعم، لأنه هنا أوصى بهذا، نعم. لا، المقلد أنا مو ملزم أساسا بمقلده، إلا إذا كان أوصى، إلا إذا كان مقلده أخذناك قرينة لا بأس بها. مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي، أوصى بأن حج عنه من البلد، لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات، خالف الوصية يعني، واستأجر شخصا من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت. ليش تصل الإجارة؟ لأن هذا التصرف الميت لم يأذن به، الميت أوصى بشيء آخر لم يوصي بهذا التصرف، أوصى بأن يستأجر عنه من أين؟ من البلد. أنتم استأجرتم عنه من الميقات، يعني شبيه بالتصرف الفضولي، شبيه بالتصرف الفضولي هنا. خب، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، أما إذا كانت من مال نفس الوصي أو من نفس الوارث لا تبطل بعد، لأنه تصرف منهما في أموالهما، صحيح؟ ولكن ذمة الميت على أي حال تفرغ من الحج بعمل الأجير. ليش؟ لأنه قلنا الحج الميقاتي يكفي على أي حالين. مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، من غير بلده، أوصى بأن يحج، استأجروا لي شخص يحج عني من مدينة سمرقند، ملتفتين؟ ولكن إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا، وجب العمل بالوصية. خب، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث كالكلام السابق. أجرة الميقاتية كم؟ 300 دينار، الحج من النجف كم؟ 700 دينار، 400 دينار الإضافية هذه تخرج من وين؟ من ثلث الميت. خب، مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام، ملتفتين؟ وعين الأجرة لازم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث. الأصل يعني هذا الميت توفي وتركك 4000 دينار، هذا المبلغ 4000 دينار هذا هو التركة. فنأتي ونخرج ماذا؟ نخرج الديون، نخرج الحاج من نفس 4000 دينار. بعد أن أخرجنا هذه الأمور بأكملها كم بقي عندنا؟ 3000 دينار. واضح؟ خب المبالغ التي أخرجناها سابقا يقال أخرجناها من أصل التركة. خب 3000 دينار الباقية نأتي ونخرج منها 1000، نقول هذا هو ثلث الميت. متفقين الآن؟ والباقي للورثة 2000. شوفوا أصل التركة، أصل التركة 4000، أصل التركة، أصل التركة ككل 4000. أخرجنا منها الخمس والزكاة والحج الواجب من الميقات يعني وما شابه ذلك من الأمور الواجبة. افترض هذه المصاريف كلها تطلع 1000 دينار، فكم بقى؟ يبقى كم من 4؟ يبقى 3000 دينار. هذه 3000 دينار له فيها الثلث. هذا طبعا تفصيله يأتي في كتاب الوصية، في كتاب الوصية في الجزء الثاني من منهاج الصالحين إن شاء الله تدرسون هناك أحكام الوصية، هناك تأتي مفصلا. سنعطيك إياها بشكل إجمالي الآن، وإلا هناك تلقون فيها درس كامل أو يمكن درسين أو 3 ربما. على أي حال، إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعين الأجرة، قال حجوا عني ب700 دينار، يقول يصح، لازم العمل بهذه الأجرة. وتخرج من الأصل، خب هذه الأجرة 700 دينار تارة تكون مساوية لأجرة المثل. أجرة المثل يعني شنو؟ القيمة التي تؤخذ عادة، واضح؟ وتارة لا زائدة على أجرة المثل، أليس كذلك؟ خب إن كانت مساوية لأجرة المثل تخرج من أصل التركة، يعني من المبلغ قبل أي تصرف، هذا يقال له أصل التركة، من نفس الميراث قبل أن تصرف فيه أي تصرف، هذا المبلغ الأصلي يقال أصل التركة. وإلا إذا كانت زائدة كان الزائد من الثلث، كما في مثالنا الحج يساوي مثلا 500 دينار، وهو أوصى بأن يحج عنه ب700 دينار. خب هنا 200 دينار إضافية، هاي 200 تخرج من الثلث. وضحت المسألة؟ أجرة المثل كان 500 دينار، هو أوصى أن يحج عنه بكم؟ ب700 دينار. خب هاي 200 دينار الإضافية نأخذها من الثلث، أما 500 دينار فهي من أصل التركة. يعني أول شيء نخرج 500 دينار من أصل التركة، ثم الباقي نقسمه أقسام 3. نأخذ القسم الأول، هذا نقول ثلث الميت، ثلث الميت نخرج منه 200 دينار حتى نكمل 700 دينار. وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث. خب مسألة 87 هنا فيها في آخرها مطلب يحتاج إلى تأمل، هسه نقرأها في البداية ثم نوضح ما ذكره في آخر المسألة. إذا أوصى بالحج بمال معين، إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا، يعني قال حج عني بهذا المبلغ. خب أنت الوصي تعرف بأن هذا المبلغ الذي أوصى بالحج به فيه خمس أو زكاة، خب يقول يجب عليك أن تخرج الخمس أو الزكاة أولا ثم تحج بهذا المبلغ. واضح المسألة؟ وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراج الخمس أو الزكاة أولا وصرف الباقي في سبيل الحج المتبقي من المبلغ، بعد ذلك نبحث عن شخص يحج به. خب إذا وصى هذا المبلغ المتبقي جيد، انتهت المسألة بعد. خب اذا ما وفى، اذا ما وفى يعني المبلغ المتبقي بعد التخميس يكون اقل من اجره الحاج، فماذا نفعل؟ ركزوا معي في الفرق لان فيه شوي دقه. فان لم يفي الباقي بمصارفه لزمه او لزم تسليمه من اصل التركه ان كان الموصى به حجه الاسلام. يقول هذا الميت ان كان قد اوصى بحجه الاسلام وقال حجوا عني حجه الاسلام من هذه ال 500 دينار، التفتوا هذه 500 دينار حجوا عني بها حجه الاسلام. خب انا الوصي على الميت اعلم بان هذه ال 500 دينار فيها زكاه او فيها خمس، خب خمستها كم بيبقى منها؟ 400 دينار. ال 400 دينار لا تكفي للحاج، تنقص 100، الذي يكفي للحج هو 500. خب يقول خذ 100 دينار من اصل التركه وضعها على هذا المبلغ. شلون؟ هذه 500 دينار، هذه 500 دينار خمستها كم يبقى منها؟ 400، ال 400 لا تكفي لمصارف الحج. اجيبها من اصل التركه. اصل التركه هو اوصى من هذا المبلغ، خب عندنا مبالغ اخرى. التفت وياي؟ خب يقول اتي بالمئة دينار الباقيه من اصل التركه، ليش؟ لان الذي اوصى بها هي حجه الاسلام. اوصى ان نحج عنه حجه الاسلام، وحجه الاسلام نخرجها من اصل التركه، لكنه اوصى ان نصرفها من هذا المبلغ، فنصرفها من هذا المبلغ ونكملها من اصل التركه. خب يقول فان لم يفي الباقي بمصارف الحج لزم تتميمه من اصل التركه ان كان الموصى به حجه الاسلام. خب ان كان الموصى به غير حجه الاسلام، نعرف ان هذا الشخص حج عده مرات وهذا ما عليه حجه الاسلام. خب هل يلزم ان نكملها من اصل التركه؟ الان هذه 400 دينار لا تكفي للحج. بعد ان خمسناها بقيت 400 دينار لا تكفي للذهاب الى الحج. هل لابد ان نكملها من اصل التركه؟ هنا تأتي النقطة. تصورتوا انتم فرض المسألة؟ فرض المسألة انه اوصى ان يحج عنه حجة غير حجة الاسلام ب 500 دينار، وعلمنا ان هذه ال 500 دينار غير مخمسة فيها خمس، خب اخرجنا الخمس منها بقيت 400 دينار، هذه ال 400 دينار الان لا تكفي لمصارف الحج، والحج مو حجة اسلامها. خب هل نكملها من اصل التركه؟ يقول والا صرف الباقي فيما هو الاقرب الى غرض الموصي من وجوه الخير ان كانت الوصيه على نحو تعدل المطلوب والا كان ميراثين. هذا المطلب هذا السطرين والنصف يحتاج اليها بيان شوي، حتى لان هي تعدل المطلوب احنا نحتاج نوضحه، عندنا وحده المطلوب عندنا تعدل المطلوب. خب الا كان ويانا في الجزء الاول اخذناه من قبل، مو الا ما كان ويانا يحتاج نوضح عليهم تعدد المطلوب ووحدة المطلوب، مر عليكم؟ خب لابد من ايضاحه. خب تارة هذا الان بحث ما المقصود بوحدة المطلوب وما المقصود بتعدد المطلوب، هو هنا اشار الى تعدد المطلوب والا يعني لو كان اشار الى تعدد المطلوب ووحده المطلوب، هسه ببين لنا شلون اشار اليهما بعدين. وان كان ما ذكر وحده المطلوب قال بس تعدد المطلوب. خب ما المقصود بوحده المطلوب وما المقصود بتعدد المطلوب؟ المقصود بوحده المطلوب ان يكون المطلوب، المقصود بوحده المطلوب ان يكون المطلوب واحدا، وهو ان يحج عني مثلا فلان، او ان يصرف هذا المبلغ في الحج. شوفوا خلنا على المثال، انا اطلب شيء واحد، انا الميت اطلب شيئا واحدا فقط، ما هو؟ ان يصرف هذا المبلغ في الحج. هنا يقال المطلوب واحد. حتى يتوضح اكثر نذكر التعدد المطلوب بصير وحدة المطلوب واضح. في تعدد المطلوب، المطلوب شيئين. يقول هذا الميت انا اطلب أن يصرف هذا المبلغ مثلا في سبل الخير، او ان اطلب ان يصرف هذا المبلغ، اطلب اولا ان يصرف هذا المبلغ، وثانيا ان يكون صرفه في الحج. ملتفين ياي؟ اطلب شيئين، الشيء الاول ان يصرف هذا المبلغ، والشيء الثاني ان يصرف في الحج. خب ان امكن ان يصرف في الحج جيد، ان لم يمكن يبقى المطلوب الاول موجود وهو ان يصرف هذا المبلغ. اما لما نقول ان المطلوب شيء واحد وهو ان يصرف هذا المبلغ في الحج، فمطلوب شيء واحد، ان لم يمكن صرفه في الحج بعد لا يصرف هذا المبلغ. شيخ محمود عنده ارث، عنده ارث وله ان يوصي، مشري له الثلث. خب هذه يقول اوصي ان تصرف هذه الالف دينار في الحج على وحدة المطلوب. لو لم يكن الحج في نظري لما اوصيت بصرفها. ملتفين؟ مو اريد ان تصرف باي حالين. وفي بعض الاحيان الميت لا بالعكس يقول انا هي اريد تصرف باي حال في طرق الخير. هذا مطلوب اول، والمطلوب الثاني ان يكون في الحج، فان لم يمكن في الحج نصرفها في بقية سبل الخير. شيئين يعني المطلوب، مو شيء واحد، مطلوبين مو مطلوب واحد. اذا تارة يكون المطلوب شيء واحد وهو ان يصرف المبلغ في الحج، وتارة ان يكون المطلوب شيئين، الشيء الاول هو اصل صرف المبلغ في اي جهة خيرية كانت، والشيء الثاني لا اخيله ان يكون في الحج. سيصير المطلوب شيئين، ان امكن الشيئين خب جيد، ان امكن الشيئين جيد، ان لم يمكن يبقى الشيء الاول على حاله. ان لم يمكن صرف المبلغ في الحج يبقى صرفه في على الفقراء، على المساكين، على بناء المساجد. واضح او اوضح اكثر؟ وحدة المطلوب وتعدد المطلوب اخذناها. مرت علينا بس في الجزء الثاني من المنهاج هو الجزء الاول، الجزء الاول مو؟ خب يقول ان كان الموصى به حجة الاسلام والا صرف الباقي فيما هو الاقرب الى غرض الموصي من وجوه الخير، ان كانت الوصية على نحو تعدل المطلوب. واضح بعد؟ يعني كان غرض الموصي، غرض الميت ان تصرف هذه المئة دينار، لا تذهب الى الورثة، تصرف. هذا غرض اول، والغرض الثاني ان تصرف في الحج. خب اذا لم يمكن الغرض الثاني بقي الغرض الاول وهو اصل صرف المبلغ ولو على الفقراء مثلا. فننظر الى اهتمامات الميت وما شابه ذلك. خب ان كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، والا يعني اذا كانت الوصية مو على نحو تعدد المطلوب بل على نحو وحدة المطلوب، وإلا كان ميراثا لورثته. ليش؟ لأن المطلوب واحد، ما هو؟ أن يصرف هذا المبلغ في الحج. خب إذا لم يمكن صرف هذا المبلغ في الحج والمطلوب واحد، خب يرجع إلى الورثة بعد. التفتون؟ وإلا كان المبلغ الباقي ميراثا لورثته. إذا أحد من الإخوة يحتاج إلى بيان بالنسبة إلى وحدة المطلوب وتعدد المطلوب نبين، لأنه كثير من المسائل الآتية ستتوقف على فهم هذه المسألة. واضح إليكم؟ شيخ محمد رضا. خب مسألة 88، إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، بأن أوصى أو لم يوصي، لكن علمنا أن في ذمته حجة الإسلام. خب لكن من يجب عليه الاستئجار كالوصي مثلا أهمل، لم يحوج، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله. واضح المسألة بعد؟ توفي الميت وكان يجب علي أنا الوصي مثلا أن أصرف مقدارا من مال الميت في الحج، أهمل إلى أن تلف هذا المال، يقول يجب علي أن أحج من أموالي. خب ويجب عليه الاستئجار من ماله، يعني من مال المهمل. خب إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، انا اعلم ان هذا المتوفي كان قد استقر عليه وجوب الحج سابقا قبل وفاته بعدة سنوات، اخبرني قال انه علي حجة الاسلام استقرت في ذمتي. بعد ذلك انا لا ادري هل حج هو قبل موته ام لم يحج، انا ادري ماذا ادري انه استقر عليه وجوب الحج، كان مستطيعا ولم يحج، اذا استقر عليه وجوب الحج رحمه الله، استقر عليه وجوب الحج، واشك في انه حج فاطرد ذمته ام لا زال ذمته مشغولة. يقول استصحب بقاء اشتغال الذمة بعد، وشك في ادائه وجب القضاء عنه ويخرج من اصل المال. مسألة 90، لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار. خب توفي شخص زير من الناس واوصى الشيخ محمود ان يحج عنه او ان يستأجر عنه، خب الشيخ محمود اخذ مبلغا من المال واعطاه للشيخ حسين ليحج عن زيد، استأجره ليحج عن زيد، خب الشيخ حسين اخذ المبلغ واكله وجلس في منزله، مجرد الاستئجار هل يبرئ ذمة الميت؟ يقول لا، لا يبرئ ذمة الميت، فلو علم الشيخ محمود بأن الشيخ حسين لم يحج عن الميت. هنا يقول السيد السيستاني لا بد للشيخ محمود أن يستأجر بأموال الميت ها أجيرا آخر ليحج عن الميت، خب الأجرة التي أعطاها الشيخ حسين يسترجعها من الشيخ حسين. لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم ان الاجير لم يحج لعذر او بدونه يعني بدون عذر وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الاصل. خب وان امكن استرداد الاجره من الاجير الاول الذي لم يحج تعين ذلك. خب تاره يمكن تاره لا، يتفلت هذا ويهرب ولا يمكن بعد. خب تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت، أما إذا كانت الأجرة من جيب شيخ محمود فشيخ محمود بعد حر في أن يسترجع أمواله أو لا يسترجعها. إذا كان تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت. خب مسألة 91، إذا تعدد الأجراء، شيخ محمود يريد أن يستأجر شخصا ليحج عن زيد، ذهب وجد هناك 20 شخص يريدون أن يحجوا عن زيد، كل واحد يقول أنا مستعد أدفع لي أموال وأنا أحج، تعدد الأجراء. خب من تختار يا شيخ محمود؟ هل هناك تحديد شرعي؟ يقول نعم، لابد أن تختار شخص يناسب حال زيد، يعني افترض أن زيد من الناس هذا فقيه من الفقهاء، ما يصير تدور إلى إنسان عادي جدا، دور إلى إنسان يناسب مستواه من حيث المكانة والشرف الاجتماعي وما شابه ذلك. إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت، لأن هذا بعد إذا كان الميت عالم من العلماء الأجلاء، خب تستأجر له شخص من عامة الناس من الجزر خان مثلا أو من غيره. خب يقول لا يناسب هذا شأنه. وإن كانت غيره أقل أجرة، لابد أن تبحث عن شخص يناسب شأن الميت، تبحث عن فقيه من الفقهاء أو ما شابه ذلك ليحج عن هذا المرجع. واضح؟ حتى وإن كان هذا الإنسان سيأخذ أجرة أعلى. يقول لا بأس. خب وإن كان غيره أقل أجرتين، حتى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث، كان من أصل المال وكان في الورثة قاصرا وغير راض بذلك على الأظهر. خب في الورثة يوجد قصر، يقول مع ذلك في الورثة موجود قصر، يخرج المبلغ من أصل المال. واضح؟ يوجد في الورثة أناس غير راضين، يبغون أن يريدون أن نستأجر بالسعر الأقل، يقول مع ذلك استأجر الشخص المناسب حتى وإن كان بالثمن الأعلى. التفتون للمسألة؟ خب نعم. خب إلى هنا المسألة واضحة، السيد يريد أن يقول أنه فيما لو كان هناك أكثر من أجير احد اجيرين مثلا، أحد الاجير الاول مناسب لشان الميت وسعره عالي، الاجير الثاني غير مناسب لشان الميت وسعره منخفض، يقول استاجر الاجير الاول وان كان سعره اعلى، وان لم يرضى الورثه، وان كان فيهم قاصر. خب نسال، السيد السيستاني، نقول لو كان على الميت دين اموال، خب واستئجار الشخص الاول صاحب السعر العالي ينافي اداء الدين، يعني اذا استاجرنا لا يمكن سداد الدين، هل نستاجره ولا نسدد الدين، او نسدد الدين ونستاجر الشخص الاقل؟ يقول لا، هنا يشكو الاستئجار الشخص الاعلى صاحب السعر الاعلى، بل نستاجر الشخص صاحب السعر الاقل حتى وان لم يكن مناسبا لشان الميت. يقول نعم يشكو الاستئجار كذلك، يعني في الصورة السابقة استئجار من يكون سعره أعلى، فيما إذا كان هذا الاستئجار مزاحما لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه، لو أوصى مثلا بالتصدق على الفقراء وما شابه ذلك. الكلام هو الكلام، خب او غير الواجبات المالية مما اوصى بتنفيذه، الظاهر كالصلاة مثلا لو اوصى بان يصلى عنه او ما شابه ذلك. شلون يعني؟ لا لا يجوز ان نستاجر شخص ارفع من شأن الميت، انسان عادي نبحث له عن فقيه يحج عنه، مو كذي؟ مو كذي تقول كذي؟ لا، هنا نبحث له عن شخص ينافي بشأنه، واذا اردنا ان نبحث عن شخص ارفع بشأنه نحن نتحمل الفرق، لا نحمله للورثة. العبرة في وجوب الاستئجار من البلد او الميقات بتقليد الوارث او المجتهد، عفوا او اجتهاده، بتقليد الوارث او اجتهاده. خب الان انت الوارث، انت الوارث لهذا الميت، خب تريد ان ماذا؟ تريد ان تستأجر له. الميت يقلد من يقول بوجوب الحج البلدي، انت تقلد من يقول بوجوب الحج الميقاتي، أنت المسؤول هنا، ما يهمك من الميت، واضح؟ لا اترك الوصية الآن، أنت تريد أن تستأجر عن الميت، تستأجر أنت، يكفيك أن تستأجر من الميقات، واضح؟ يكفيك أن تستأجر من الميقات حتى وإن كان الميت قد قلد من يقول بوجوب الحج البلدي. إذن هذا هو القاعدة الأولية، أنه ماذا؟ العبرة، سيأتي إن شاء الله بالنسبة الوصية. العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات، في أنه من البلد أو من الميقات، العبرة بتقليد الوارث أو اجتهاده، لو كان الوارث فقيها فالعبرة باجتهاده، لو كان مقلدا فالعبرة بتقليده. إذا العبرة بنظر الوارث لا بتقليد الميت أو اجتهاده، لو كان الميت فقيها وكان يرى لزوم الحج البلدي لا عبرة لنا بفتواه. خب فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي اجتهادا او تقليدا لا فرق، والوارث يعتقد وجوب جواز الاستئجار من الميقات اجتهادا او تقليدا ايضا لا فرق، لان الوارث قد يكون مقلدا وقد يكون مجتهدا في هذه المسألة. يقول في هذه الحالة لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد. بالنسبة إلى الوصية شيخنا، إذا كان قد أوصى أن يحج عنه وياي، وكانت نعم وكانت هناك قرينة كما لو كان مجتهدا في هذه المسألة وعرفنا منه أنه يقصد الحج من البلد، نعم لكن هناك أخرج الزائد من وين؟ من الثلث، من الثلث من أصل الشركة. عاد مرة هذا سابقا شيخنا، تأمل فيها شيخنا شوفها واضحة، إذا كانت راجعة إلى أنه أوصى ترجع إلى أنها وصية، الزائد عن الأجرة الميقاتية تخرج من الثلث إن وصى بها، إن لم يفي لا يجب بعد الوصي أيضا نفس الكلام. خب الوصي أيضا نفس الكلام، إذا إلا إذا كان رجعت إلى وصية من الميت شيخنا، إذا رجعت إلى كونها وصية من الميت أن يحج عنه من البلد، نقول الزائد يخرج من الثلث. إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة، توفي وليس له إلا ماذا؟ إلا الثياب التي على بدنه. يقول لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، أو الوارث لا يجب عليهم أن يستأجروا عنه من أموالهم الشخصية. نعم يستحب لهم تفريغ ذمته، لا سيما شنه، نعم يستحب ولا سيما لقرابته تفريغ ذمته، يستحب لكل إنسان أن يفرغ ذمة الميت خصوصا الأقارب. أنت الآن رئيس شخص من دولة أجنبية توفي من دون أن يحج وفي ذمته حجة الإسلام، يستحب لك أن تفرغ ذمته خصوصا إذا كان قريبا لك نسبيا. نعم يستحب ولا سيما لقرابته تفريغ ذمته لأن يحج عنه. خب لبالي يوصل بلا بلا يوصل، ليش ما يوصل؟ إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام، شخص توفي وأوصى أن يحج عاد، خب دار نعلم أنه أوصى بحجة الإسلام، خب هنا تخرج هذه الحجة من أصل التركة. خب إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، قال علي حجة الإسلام أخرجوها من الثلث، هنا نخرجها من الثلث، هذه تقريبا تقدمت في مطاوي كثير من المسائل، هنا ننصف عليها أكثر. وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك، شككنا في أن الذي أوصى به هل هو حجة الإسلام أم لا، قال حجوا عني ولم يعين أنها من الثلث أم لا، ولن نعرف بأنها حجة الإسلام أم غيرها، يقول تخرج هذه الحجة من الثلث. واضح؟ أوصى بأن يحج عنه ولم يعين أن هذه الحجة هي حجة الإسلام أم حجة أخرى، ولم يعين أنها تخرج من الثلث أم لا، يقول هذا يخرج من الثلث. وأما إذا علم أن أو إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث. مسألة 95، إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا، قال أوصي بأن يحج عني فلان زير من الناس. خب الآن ذهبنا إلى زير هذا الإنسان، قال أنا لا أحج إلا بسعر مرتفع، خب تارة يقبل بالأجرة العادية، انتهت المسألة، نعطيه الأجرة العادية أجرة الميثل فيحج بها، وتارة يشترط أجرة أعلى من أجرة الميثل. إذا اشترط أجرة أعلى من أجرة الميثل ماذا؟ هل يجب أن نعطيه أم لا؟ يقول إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية بأن استأجر هذا الشخص المعين. خب إن لم يقبل إلا بأجر من أجرة الميثل، يقول أخرج الزائد من الثلث، يقول نستأجره من أصل التركة بأجرة المثل، والزائد عن أجرة المثل نخرجه من الثلث. يعني افترض أنه يريد 700 دينار وأجرة المثل هي 500 دينار، فالمئتين دينار نخرجها من الثلث. خب أخرج الزائد من الثلث إن كان الموصى به حجة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضا بأن كان الثلث لا يفي بالزائد أيضا، هنا استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام. الكلام هو الكلام، شلون يعني الوصية على نحو تعدد المطلوب؟ من هو يعطيني إياها يطبخ لي في هذا المثال؟ يجيب لي شلون؟ شلون على نحو وحدة المطلوب وشلون على نحو تعدد المطلوب في هذا المثال؟ من الإخوة يقدر يجيبه؟
وحدة المطلوب أن يحج عني.
لا وحدة المطلوب أريد أن يحج عني خصوص هذا الشخص، إذا لم يمكن لا أريد الحج، هذا وحدة المطلوب. تعدد المطلوب أريد أن يحج عني وأن يكون الذي يحج هو هذا الشخص، شيئين. مفتين تعدد المطلوب يعني يريد أن يحج عنه أصل الحج يريده، وكما يريد أصل الحج يريد أيضا مضافا إلى أصل الحج يريد أن يكون الذي يحج عنه هو هذا الشخص، يعني يريد شيئين مو شيء واحد، إن لم يمكن الشيء الثاني بقي الشيء الأول على حاله. يقول فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوفية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام، حجة الإسلام لأنها لا تسقط حتى لو هو يريد أن يحج عنه هذا الشخص خصوصا، نقول لم يمكن تبقى حجة الإسلام في ذمتنا، لا بد لنا من أن نسقط ذمة الميت عنها، أو كان الموصى به حجة الإسلام. خب يقول في هذين الصورتين لا بد من ماذا؟ من استئجار شخص آخر حتى غير الشخص الذي أوصى به الميت. مسألة 96، إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها، لا يرغب فيها أحد، قال حج عني بمئتين دينار، خب من يقبل الآن أن يحج عن شخص بمئتي دينار أو بثلاثمائة دينار مثلا؟ يعني خب ما عادة ما حد يقبل، خب لا يرغب فيها أحد. خب فهنا إن كان الموصى به حجة الإسلام لازم تتميمها من أصل التركة. ليش؟ لأن حجة الإسلام لا تسقط بعد، هي كالديون تبقى على الميت، تخرج من أصل التركة حتى لو استغرقت تمام التركة، مو كذي؟ خب لازم تتميمها من أصل التركة. خب وإن كان الموصى به غير حجة الإسلام لازم صرف الأجرة ما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب، على نحو أصح من على وجه، على نحو تعدد المطلوب أو على وجه تعدد المطلوب، الغرض واحد، الكلام هو الكلام بعد، الكلام هو الكلام. خب هذا الإنسان تارة أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، نقول لابد في هذه الحالة من تتميمها. خب تارة الذي الحجة التي أوصى بها هي غير حجة الإسلام، هنا نقول في الصورة الثانية يعني أن تكون الحجة غير حجة الإسلام، نقول ابن حالتين، أن تكون أن يكون المطلوب على نحو تعدد المطلوب أو على نحو وحدة المطلوب. إن كان على نحو وحدة المطلوب يعني أن تصرف هذه المئتي دينار في الحج وحدة مطلوب، وتارة لا وحدة تعدد المطلوب، أن تصرف هذه المئتي دينار مطلوب أول وأن يكون صرفها في الحج مطلوب ثاني. خب مع تعدد المطلوب نصرفها فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي. يقول وإن كان الموصى به غيرها يعني غير حجة الإسلام لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب. خب إذا كانت على نحو وحدة المطلوب، يقول وإلا يعني إذا كانت الوصية على نحو وحدة المطلوب بطلت، وإلا بطلت الوصية وكانت الأجر هذه المئتي دينار مثلا ميراثا، ترجع ميراث، لأنه إنما يريد أن يحج عنه بمئتي دينار وحدة مطلوب. خب إذا لم يمكن تنفيذ الوصية بعد رجعت ميراثا. خب مسألة 97، إذا باع داره بمبلغ مثلا، شيخ حسين قبل أن يموت جاء الشيخ محمد رضا، أبيعك هذه الدار التي عندي بألف دينار بشرط أن لا تعطيني الألف دينار الآن، ها لكن بعد وفاتي تحج بها، تبقى الألف دينار أمانة عندك يعني، وبعد وفاتي تحج بها. مفهومين المسألة؟ أبيعك هذه الدار بألف دينار بشرط أن لا تعطيني الألف دينار بل تحج عني بعد وفاتي. يقول السيد السيستاني رحمة الله عليه، إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرف المبلغ في الحج عنه بعد موته، كان الثمن من التركة بمجرد أن مات الشيخ حسين، هذا الألف دينار التي هي الآن في يد الشيخ محمد رضا هذه صارت شنو؟ تركة، صارت إيرث، تلحقه أحكام الإيرث فيذهب إلى الورثة يتصرفون فيه وفق الضوابط الشرعية بعد. خب كان الثمن من التركة. فإن كان الحاج الذي أراده الشيخ حسين هو حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرف المبلغ في أجرة الحج إذا لم يزد المبلغ على أجرة المثل، واضح؟ وإلا فالزائد يخرج من الثلث. التفتون الآن المسألة؟
خب
نوضحها أكثر. هذا التفتوا، هذه الألف دينار شيخ حسين باع البيت بألف دينار، جيد؟ قال للشيخ محمد رضا هذه الألف تبقى في يدك بعد وفاتي تحج بها عني. خب تارة يكون الكلام عن حجة الإسلام وتارة لا يكون عن حجة الإسلام بل عن حجة واجبة أخرى أو مستحبة أو صحيح. خب إذا كان الكلام عن حجة الإسلام يقول صح الشرط ووجب على الشيخ محمد رضا أن يحج بهذه الألف دينار عن الشيخ حسين. خب هذه الألف دينار تارة هي أجرة المثل، أجرة المثل في السوق هي ألف دينار، المسألة منتهية، لا توجد أي مشكلة. وتارة أخرى أجرة المثل مو ألف دينار، كم أجرة المثل؟ افترض 700 دينار. خب هذه 300 دينار زيادة، مو كذي؟ يقول بلي هذه 300 دينار أيضا تصرف في الحج لكن نحتسبها من الثلث، يعني من ثلث الميت، يعني شلون؟ بلي ننقص من الثلث بمقدار هذه 300 دينار وكأنها قد أخرجت من الثلث، يعني يريد يقول السيد الثاني وكأن الميت قد أوصى بحجة الإسلام و300 دينار إضافية تصرف في الحج أيضا. التفتون الآن؟ وكأن الميت قد أوصى بحجة الإسلام وحجة الإسلام تخرج من أصل التركة و300 دينار تضاف على حجة الإسلام لترفيه الحاج أو ما شابه ذلك. تقرأ العبارة يقول فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه صرف المبلغ في أجرة الحج إذا لم يزد هذا المبلغ على أجرة المثل. خب إذا زاد وإلا فالزائد يخرج من الثلث، هاي 300 دينار في المثال السابق تخرج من الثلث، يعني تحتسب وكأنها من الثلث. خب هذا إذا كان حجة الإسلام. خب إن كان غير حجة الإسلام يقول وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضا لكن يخرج تمامه من الثلث، يعني يحتسب 1000 دينار بأكمله من الثلث لو تبين أن الميت لا يملك إلا 1000 دينار أخرى غير هذه 1000. هنا لا يصح أن يحج بال1000 دينار بأكملها بل يحج مثلا بخصوص 650 دينار مثلا، لأن 1000 و1000 يصير 2000 دينار، ثلث 2000 دينار كم؟ 650 تقريبا وكسور، مسكين؟ فيحج بخصوص 650. يقول وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضا لكن يخرج تمامه من الثلث، يعني يحتسب المبلغ بأكمله من الثلث. خب تارة يكون 1000 دينار أقل من الثلث، تارة أكثر من الثلث، تارة مساوي للثلث، بعد تأتي فيه البحوث السابقة. خب وإن لم يفي الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد، كما في المثال، في المثال الميت توفي وكم ترك؟ ترك 1000 دينار التي في يد الشيخ محمد رضا و1000 دينار أخرى. خب 1000 دينار التي في يد الشيخ محمد رضا لا تصل إلى الثلث، يعني هي النصف، أليس كذلك؟ لا يجوز أن نصرف النصف بأكمله. نصرف كم؟ نصرف في الحج الثلث، ثلث 2000 دينار، هذه 1000 وتلك 1000، كم الثلث هيصير؟ ثلث هيصير 650 دينار تقريبا بشوي فيها قصور. وضحت الآن المسألة؟ وإن لم يفي الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد، يلزم فقط في 650 دينار، ما زاد يجب إرجاعه إلى الورثة. خب إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم الشرط. شوف هنا لا يوجد بيع، هنا لا يوجد بيع، أصالحك على داري، هذه الدار ملك لي، مو كذي؟ اعطيك اياها في مقابل هذا الكبريت، هذا القطي من الكبريت، هدية مصالحة. الصلح يصح، بعض الصلح واسع، بشار ان تحج عني بعد موتي، تقول قبلت، تم الصلح. بعد الان انا اخذ الكبريت، انت تاخذ البيت، ويجب عليك الحج عني بعد موتي، وهذا ما يصير بعد 5/3 و 3/4 كلها نستكمل يعني. التفتون؟ اذا صالحه على داره مثلا، ليش نستكمل بحوث الصلح؟ لان هذا شرط مو ثمن، ما يوجد مبلغ الان، هذا شرط. اذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه ان يحج عنه بعد موته، صح الصلح ولزم الشرط، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط. يعني انا الذي صالحتك واشترطت عليك، نعم الميت، ولا تحسب تخرج مو بعد موته، تخرج الان تخرج، ولا تحسب من التركة بعد. وان كان الحج ندبيا، سواء كان الحج واجبا مستحبا، حجة الاسلام غير حجة الاسلام، لا فرق، ولا يشملها حكم الوفية، ولا يشملها حكم الوفية. وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. شوف، أملكك داري بشرط، الآن أنت تملك داري الآن، بشرط أنه بعد موتي أنت تبيع الدار، وثمن الدار تصرفه في الحج عني. أنا لا أملك شيء عندما ملكت الدار، أنا لا أملك إلا الشرط، لا يوجد أموال لي لكي تقول أنها تركة. أنت الآن البيت الآن ملك لك، فبعد وفاتي البيت لا ينتقل إلى الورثة، لا ينتقل شيء إلى الورثة. تفهمتون؟ فالمسألة السابقة بكلها لا تأتي هنا بعد. ثلث وما ثلث، نعم. هل يكون هذا مناقشة في المثال شيخنا. شيخنا البيت، البيوت مع الإيران ذيك الاثنين رخيصة، شنو يعني؟ الدار مو بالدار يعني شخص قصر، يمكن الدار غرفة، خصوصا في الزمن القديم. على أي حال، لا ليس من دابنا المناقشة في الأمثلة، وإلا احنا نضرب أمثلة بعض الأحيان ما تخلي دماغ. خوف. وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، يعني الحج الذي اشترط ندبيا حجا مستحبا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار. خب فاصلة. ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط، متفقين للمسألة؟ الذي اشترطنا عليه بعد وفاتي تخلف، شيخ محمد قال أنا لا أحج، توفي بعد أنه يجيدي، يقول ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث والراثي ليس لهم شيء، بل لولي الميت من الوصية والحاكم الشرعي. يأتي الحاكم الشرعي فيلزمك بالحج أو يفسخ. خب إذا فسخ، إذا أتى الحاكم الشرعي ففسخ البيع أو ففسخ التمليك لأنك لم تفي بالشرط، رجع الملك إلى الوراث. التفتون؟ يرجع البيت إلى ملكه وراثي. فإذا فسخ الحاكم الشرعي مثلا أو ولي الميت، إذا كنت قد أوصيت مثلا لشخص أن يكون وصيا عليه، خب، أو وصيا في تنفيذ وصاياي، خب فإذا فسخ الولي رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثا لورثته. خب. مسألة بعد 99، فعلا الوقت قد أدركنا، إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.